إن الحمد لله نحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا قبل اليوم في فصل من فصول هذا الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، الشيخ مبارك الميلي رحمه الله. وقد أكملنا فصل الذبائح والزردات. الذبائح والزردات هذا فصل من فصول هذا الكتاب، والكتاب كما تعلمون عنوانه الأصلي هو رسالة الشرك ومظاهره. هذه الرسالة قلت للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. ومن مظاهر الشرك طبعا الواضحة فيها المظهرية هو ما شاع بين كثير من المسلمين أنهم يذبحون للأولياء والصالحين تقربا إليهم، ويذبحون كذلك للجن، ويفعلون ما يفعلون على ذلك من الأطعمة التي هي لأجل هؤلاء الصالحين. فأراد الشيخ لحم وكأنه يستقصي جميع مظاهر الشرك التي وقعت تحت بصره ونظره في هذا المجتمع، وذكر من بينها هذه. نعم، وهي واضحة كذلك، قلت فيها أنها من أعمال الشرك، إذ الذبح نعم المعروف في شريعتنا إذا كان على وجه التعبد، طبعا التعبد لله عز وجل، فالواجب ألا يتخطى المواضع التي هي معينة في الشرع. ذبح يكون على وجه النسيكة يوم السابع المولود، أو ذبح الهدي في الحج، أو الأضحية التي يتقرب بها العبد يوم عيد الأضحى. نعم، هذه الثلاثة. نعم، وما عدا ذلك حتى وإن ذبح من ذبح مثلا كالذبح للضيفان طيوف، أو الذبح كذلك للوليمة، فالذبح لا يتعين، وإنما المراد منه اللحم فقط. اللحم سواء ذبح شاة أو ذبح ما ذبح من بهيمة الأنعام، لكن أن يذبح من يذبح تقربا لولي من أولياء الله الصالحين، قد يكون وليا مزعوما وقد يكون حقيقيا، وأكثر ما يكون مزعوما، هذا هو المعروف على كلها، أكثر ما يكون مزعوما بمعنى الناس ادعت له الولاية، وربما كذلك هم الذين أفسدوا عليه حاله في حياته، وهو كذلك لم يكن ينكر عليهم، فكان لما مات اتخذوه ولين أولياء الله الصالحين، تطور بهم الأمر حتى صار معبود من دون الله يعبدونه بهذه الذبائح والزردات. نعم، إذن الذبح والزردات قلت هذا هو الباب الذي فرغنا منه في المجلس السابق. نعم، ونستقبل بابا شديدا وهو بمعنى ما سبقه، من جهة أنه أيضا يعتبر مظهرا من مظاهر الشرك في المجتمعات الإسلامية، أو على الأقل في المجتمع الجزائري. نعم، قال رحمه الله: النذر والغفارة. النذر والغفارة. وأما الغفارة فالمؤلف رحمه الله بعد قليل في هذا الكتاب سوف يوضح ما المراد بها، فنبقي الكلام عليها ونؤجله إلى ذلك الموضع. نعم، قال رحمه الله: النذر والغفارة. نعم، والغفارة بضم الغين بضمها. إذن كل حال إذا كانت الغفارة فهي الغفارة نعم، لكن الذي عندي ليست مشكولة نعم. ها ماذا عندك؟ هل مشكولة أنك مشكولة بالكسر؟ هي في حق أقرب. عندنا في العربية فعالة للداء، تقول مثلا مشل بطن مشاء، تقول زكام رعاف. عندنا فعالة للخصال، الحماقة والشجاعة والصراحة والنزاهة والفطانة والسماحة ونحو ذلك، والفعالة للحرف. وفعالة للحرف نعم، فعالة كتجارة ونجارة وخياطة وحياكة نعم. والغفارة كما سيأتي هي في حق نوع من النذور، نوع من النذور نعم يسمى الغفارة نعم. قال رحمه الله: معنى النذر، وهي قلت على طريقته، على طريقته رحمه الله، أنه يذكر أولا المعنى، لأنه إذا لم نتمكن من فهم المعنى كل ما سيبنى على ذلك سوف يكون أيضا فيه خلل، ذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذ لا بد من تصحيح التصور، وهو على عادته قلت يعني تراه يبحث عن المعنى اللغوي أولا للكلمة في المصادر المعتمدة والمعروفة نعم، ثم بعد ذلك يليه بتقسيم أو بحكم ليتبين من خلاله أنه صحيح. هذا الذي ذكره رحمه الله مظهرا من مظاهر الشرك، مظاهر الشرك بمعنى أنه يفيد أن المجتمع الإسلامي فيه شركيات، فيه شركيات منتشرة. قال: إيجاب الشيء على النفس مطلقا، هذا هو تعريف النذر، إيجاب الشيء على النفس مطلقا، وقيل بشرط، إذن إيجابه لكن بشرط، وجرى الراغب على الثاني، يقصد الراغب الأصبهاني على الثاني، أي كونه بشرط، وهذا هو الذي يفيده تعريفه، تعريفه هذا في المعجم الذي هو معجم لا يستغني عنه من يريد أن يتفقه في معاني القرآن الكريم، في ألفاظ القرآن الكريم. قال: فقال أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، إذن زيادة لحدوث أمر هذا هو قوله، وقيل بشرط وجرى الراغب الثاني. إذن إيجاب الشيء على النفس بمعنى أن الشخص يوجب على نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشرع، هذا هو الذي يسمى نذر، وربما قد يطلق في بعض الكتب هو الالتزام مطلقا. النذر في الجاهلية كانوا ينذرون، ينذرون من يقول مثلا علي أن أفعل كذا، وربما يصرح قال علي نذر أو نذرت أن أفعل كذا، ونحو ذلك من العبارات والسياق. إذن كون الشخص يلتزم، يلتزم ما لا يلزمه، هذا يسمى نذر، يسمى نذر نعم. ولذلك كتب الفقه تجدهم يقرنون بينه وبين الأيمان، يقولون هكذا النذور والأيمان، والأيمان بفتح الهمزة نعم، ذلك لأن النذر واليمين بينهما تشابه، كذلك بينهما فروق. إذن التشابه الذي بينهما، لو قلت مثلا لله علي نذر أن أفعل كذا، كأنك قلت أحلف بالله أن أفعل كذا، هذا هو الذي، ولذلك فأحكامهما متشابهة، والشخص ينذر ما ينذر، ولكن لا يلزم من نذره أن يذكر معظما، هذا هو مهم من الفروق الذي بينهما. بينما في اليمين هو تأكيد الأمر بذكر معظم، هو تأكيد الأمر بذكر معظم، أنت تقول مثلا لأفعلن كذا، لأفعلن كذا، هذا ليس حلف، ليس قسم، ولكن لو قلت والله لأفعلن كذا تكون قد أقسمت وحلفت وتدخل في باب الأيمان إذا فعلت ما حلفت عليه، نعم، بإن كان أمرا مباحا وجائزا فلا بأس، حلفت على شيء وهذا الشيء الذي حلفت عليه فعلته، نعم. وإن لم تفعله وكان مستقبليا طبعا ولم تستثني ولم تكن كاذبا، لأن الشخص ممكن يحلف على شيء وهو كاذب، يقول والله سأسافر غدا مثلا، وهو في الوقت الذي يخبر بهذا الخبر يعلم من نفسه أنه لا يريد سفرا ولا يلوي سفرا ولا يريد سفرا، نعم، ولكن يكذب على شخص معين، فهذه يمين غاموس ليس لها كفارة، نعم. بينما إذا حلف يمينا أنه سيفعل ولم يستثني، أي لم يقل إن شاء الله، وحتى إذا قالها إذا أراد بها نعم الاستثناء، فما حلف عليه أن يفعله لا بد أن يفعله، أو أن لا يفعله لا يفعله، فإذا فعل خلاف ما حلف عليه يقال عنه أنه حنث، حنث، وإذا حنث فعليه كفارة، إذا عقدتم لمن فكفارة إطعام 10 مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أما ما نذرته فيجب عليك أن تفعله، يجب عليك أن تفعله، إلا أن يكون معصية فلا يجوز، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه أن يعصيه فلا يعصيه، نعم، إلا إذا عجز فإنه كذلك يكفر عن يمينه. هذه بعض فروق بين الأيمان والنذر. قلت أحكام متشابهة، لذلك تجد كتب الفقه يقرنون بينهما الأيمان والنذور، هكذا يقولون، نعم. إذن هذا التعريف الذي المؤلف رحمه الله أخذه من كتاب الراغب معجم مفردات القرآن، تعريف جيد كذلك وجامع، وربما لا تجد بينه وبين غيره من التعريف إلا اختلافا في الصيغة فقط. قال أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، لحدوث أمر، إذن هذه عبارة بشرط التي تقدمت، لحدوث أمر، بمعنى أنه مثلا تقول إذا شفى الله مريضي فسوف مثلا أتصدق بكذا وكذا، سوف أفعل كذا وكذا من أي شيء، من عبادات أو من صدقات أو نحو ذلك، فتكون هناك قد نذرت ويجب عليك ما التزمته إذا شفى الله مريضك. مثل هذا طبعا لا يمكن أن يكون مع مخلوق، لا يجوز الإنسان يقف على ولي ويقول إذا شفيت مريض أو قدم أخي المسافر أو أنجبت زوجتي ابنا أو نجحت في كذا، أن يقول هذا لولي، فإذا قاله مباشرة فهذه عبادة صريحة له، عبادة صريحة له، نعم. ومن ثم كان النذر إنما يكون لله تبارك وتعالى، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي ويجازي عليه، فهو كقوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قرنه بما هو معلوم أنه عبادة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، والله عز وجل كذلك مدح عليه قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن ما دام مدح عليه فهو عبادة، لأن الله عز وجل لا يمدح إلا على ما هو، نعم، متقرب به إليه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قال وأمر، قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن في النذر عبادة، وليوفوا، هذه بسم الله من الأمر.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخنا، لعل الإخوة مش متابعين التليجرام، راهم غالقين الشيخ، ما كانش يقدر يتبع التليجرام. الإخوة المشاهدين مشرفين الشيخ،
نعم، بارك الله،
جزاك الله خير.
معليش أعيد بعض ما قلته. قلت أن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الذي الفصل 25 من كتابه رسالة الشرك ومظاهره خصه بالكلام على ما يتعلق بالنذر، فبوب رحمه الله فقال النذر والغفارة، النذر والغفارة. وعلى عادته كذلك بدأ ببيان معنى النذر، المعنى أي المقصود بكلمة النذر، ما المراد بها، ما المراد بها أولا في لغة العرب، ما المراد بها في لغة العرب، نعم الذين تكلموا بالعربية واستعملوا هذه اللفظة في كلامهم ماذا يريدون بها، لأن هذا في الحقة دائما هكذا يبنى التصور، التصور الصحيح العلمي يبنى بأولا البحث في العربية حسب ما تكلم به متكلمون بها في أي لفظة من اللفظات، ثم بعد ذلك يطرأ طبعا على اللفظ أن تدخله ربما بعض القيود في مجال من المجالات مثلا في الاصطلاح يدخل عليه ربما بعض التعديلات على اللفظ، لكن أصله يبقى، قد يضيق قد يتسع إلى آخره. هذا هو الذي كذلك يكون أيضا في النذر. فالنذر قال وبدأ بالتعريف الذي اختاره من كتاب الراغب وهو معجم مفردات القرآن، قال أن توجب على نفسك، أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر. إذن والراغب هنا زاد كلمة لحدوث أمر كأنها ضرورية في التعريف، وهذا واضح أنه تعريف اصطلاحي، وجيد كذلك لو يعني كان قد سبقه بتعريف لغوي أن النذر هو نستطيع أن نقول بأنه الالتزام مطلقا، أي التزام يسمى قد نذرت، النذر معناه الالتزام مطلقا. وهذا في الاصطلاح قال أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، ما ليس بواجب أي بأصل الشرع، الشرع له واجبات، الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج الصوم يعني المقصود به رمضان، الصلاة خمس، وكذلك حجة واحدة في العمر واجبة أيضا، وإلى آخر ذلك من الواجبات المعروفة في الشريعة. كونك توجب على نفسك مثلا صيام الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس هذا ليس واجب بأصل الشرع، ولكنك أنت توجب على نفسك، توجب على نفسك لحدوث أمر. ما هو هذا الأمر؟ مثلا قال إذا شفى الله مريض، أو خرج مثلا ابني من السجن، أو سلم في المشكلة الفلانية مثلا، أو نجح ابني مثلا في كذا، تقول أنت أنا يعني لله علي أن أصوم كل اثنين وخميس إذا حصل لي كذا وكذا. إذن هكذا تكون قد نذرت، تكون نذرت، وهو خلاف ما لو ما تستطيعون أن تحلف، إذن تحلف على أمر أنت ستنجزه وتفعله وتلزم به نفسك. ومن ثم قلنا أن النذر، أن النذر فيه شبه بالأيمان، لذلك تجده في كتب الفقه مقرون، مقرون بالأيمان، النذور والأيمان. طبعا وهناك مواضع يفترقان فيها، يفترق النذر مع الحلف، ولكن يتفقان أولا بأن كل منهما عبادة، يختلف يتفقان في أن كل منهما النذر عبادة والأيمان عبادة. فالأيمان أقول الأيمان نعم، ونقول اليمين، ونقول الحلف، ونقول القسم، ونقول كذلك الآلاء أي الحلف، آلاء فلان مثلا أقسم وحلف نعم يمينا. والحلف في الشرع كذلك هو تأكيد الأمر بذكر معظم، هذا هو الذي يقال الحلف، تأكيد الأمر لكن بذكر معظم. فإذا ذكرت معظم من غير الله عز وجل فإنك قد أشركت بالله تبارك وتعالى، عظمته حتى حلفت به. من ثم كان الحلف بغير الله كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية من حلف بغير الله فقد كفر، لأنك عظمت هذا المحلوف به كتعظيم المسلمين الموحدين لله تبارك وتعالى إذ يقرنون به تأكيداتهم. أما النذر فليس لابد أن تحلف بالله فيه، ولكن فقد تلتزم، نعم، مع الله عز وجل، قال الله علي إن مثلا رجعت سالما من هذا السفر، أو إن شفي مريض، أو إن كذا 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 سأفعل كذا. إذن توجب على نفسك ما لا يجب عليك بأصل الشرع إذا قيدناه كما قيده الراغب لحدوث أمر، فلا بد إذن، ربما هذا يكون هو نفسه نذر المجازات أو النذر المعلق. هناك النذر المطلق، هناك من الناس من يبالغ في التعبد لله عز وجل فيوجب على نفسه ما لا يجب بأصل الشرع، يقول أنا خلاص صلاة الضحى صارت يعني من أعمالي التي لا أتركها، لا أتركها لله علي أن لا أدع صلاة الضحى ما حييت. هكذا ممكن الشخص يوجب على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع. وهناك مذهب ذهب إليه الأحناف أن النذر لا يوجب عليك إلا ما هو واجب أو ما جنسه واجب، لا تستطيع أن توجب وهو في الحق مردود عليهم، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءته وقالت له إني نذرت إن رجعت سالما أن أضرب على رأسك بالدف، قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والضرب بالدف طبعا إنما هو من المباحات، ليس واجبا، ليس جنسه واجب، ليس جنسه واجبا. قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله وليس واجبا دليل ما ذكر ليس واجبا بنذر إن نذر، أظن هكذا البيت مساقا، وليس واجبا ليس مشروع كما أخر لك المشي ليس مشروع دليل ما ذكر ليس واجب بنذر النذر، أذاك روح البيت ممكن ينظر فيه في المرتقى، وليس مشروعا دليل ما ذكر ليس واجب بنذر النذر لعله. نعم، إذن هذا هو مذهب الأحناف في النذر، أنه قال لا يوجب عليك النذر إلا ما جنسه واجب، إلا ما جنسه واجب. نعم، ولكن المذهب الذي ذهب إليه غيرهم أنه يوجب بالنذر ما ليس بواجب، ما ليس جنسه واجب، قد يكون من المباحات. نعم، إذن هذه تقريبا أقول بعض الفروق بين النذر وبين، كذلك من الفروق التي بين النذر والحلف أن الحلف ليس أصله مكروه، بينما النذر أصله مكروه على قول، بل أصله محرم على ما ذهب إليه بعض أهل العلم. بعض أهل العلم قال ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النذر عندما سئل عنه قال لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير له النذر، بمعنى لا يقربه لك ولا يعني يأتيك بما لم، نعم، وإنما هناك من الناس من لا يخرج منهم المال إلا على هذه الصفة، يقول مثلا إذا شفى الله مريضه فسوف أتصدق بكذا وكذا. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الكلام فهو مكروه، مكروه الشروع فيه، طبعا إذا التزمه فواجب عليه الوفاء به. وهناك من قال بأنه محرم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي بخير، بل قالوا هم زادوا على هذا لما ذكرناه سابقا أنه ربما يكون في صورة امتحان لله تبارك، إذا فعلت لي فسوف أفعل، ثم أيضا هو خارج عن سنن العبادة، العبادة يراد بها وجه الله عز وجل ويراد بها الثواب الآجل، بينما هذا يريد ثوابا معجلا ويقل فيه الإخلاص لأن صاحبه يريد شيئا قريبا، فيتعذر أو يندر أن يكون صاحبه مخلصا في عبادته لله تبارك وتعالى. إذن قلت هذه بعض الفروق التي بين النذر وبين اليمين. قال رحمه الله: والمعنى الثاني للنذر يسميه المحدثون نذر المجازات، نذر المجازات، ونذر المجازات كأنه من الجزاء، المجازات وزن مفاعلة من جازاه يجازيه جزاء أو مجازاة، لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، إذن مجازات كأنه من جازاه جازاه من الجزاء. ويقول الفقهاء يسمي الفقهاء النذر المعلق، وواضح كلمة المعلق المراد بها بمعنى تعلق حصول أمر لك بأن يحصل لك كذا وكذا، معلق قال هذا المعلق، والمعلق في مقابل المطلق، المعلق في مقابل المطلق بمعنى أن الشخص قد ينذر نذرا لا يعلقه بشيء، بمعنى يقول لله علي أن مثلا أن لا أدع صلاة الضحى ما دام أنا حي، إذن هو أوجب على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع، ولكن ليس لحدوث أمر، وليس يعني وإنما مبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى فأوجب على نفسه. وفي الحق النذر هذا وإن كان قسما منه، لكن أكثر ما يطلق على النذر عن النذر المعلق، أكثر ما يطلق، بحيث ربما إذا أطلقت كلمة النذر يذهب الذهن إلى النذر المعلق. نعم، وإن كان بحيث التقسيم نقول هذا النذر، نذر مطلق، نذر إنسان أوجب على نفسه ما لم يجب عليه بأسره فكأنه التزم. نعم، قال: والمعنى الثاني للنذر يسميه المحدثون نذر المجازات، والفقهاء النذر المعلق، أي يسميه الفقهاء النذر المعلق، وتسميه عامتنا الوعدة، وتسميه عامتنا، يشير بكلمة عامتنا أي العوام عندنا في الجزائر، هكذا المؤلف رحمه الله يوضح يعني محل تداول اللفظ الوعدة هكذا يسمونه، وكذلك حتى كلمة الوعدة ظاهر فيها كأنها مأخوذة من الوعد والالتزام وفيها ما فيها العمل، ولكن نعم هنا ربما لعله يتبين لنا ما معنى أن النذر مظهر من مظاهر الشرك، لأن الوعدة هذه صاحبه الذي يلتزمها مع من يلتزم. قال: وهو مكروه ولكن الوفاء به واجب، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل، أخرجه الشيخان وغيرهما. إذن النذر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، إذا ليس فيه ما يدل على أن النذر مرغب فيه، بل إذا استفاد شخص من هذا الكراهة، الكراهة والمراد بالكراهة كراهة التحريم، نعم، فليس ببعيد عن الصواب. إذن أقل شيء مكروه ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يرغب فيه، وإنما ذكر أن البخلاء سيما عندما ينذرون صدقات ونفقات الذين لا يخرج منهم المال إلا بهذه الصفة هم الذين تراهم ينذرون، والبخل على كل حال صفة المسلم لا يحب أن يوصف بها ولا أن يكون على صفة من صفات أهلها. نعم، قال: إن النذر لا يقدم شيئا، لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ولا يؤخر، نعم، وإنما يستخرج به من البخيل، أقل ما يفهم من هذا النص نعم أن النذر مكروه، أن النذر مكروه، قلت على أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم، إلى أنه محرم. نعم. قال نذر الجاهلية. إذا المؤلف رحمه الله ذكر النذر حتى إذا كان لله تبارك وتعالى ما حكمه، وذكر معناه وذكر حكمه في الشريعة. النذر المعلق حكمه في الشريعة أنه مكروه إذا كان معلقا، وأما إذا كان مطلقا فالظاهر أنه لا يدخل تحت هذا. قلنا أن المطلق بمعنى الشخص مثلا ينذر أنه سيصوم أيام أو كذا، إلا قد تلحقه الكراهة من جهة أخرى، من جهة أنه متكرر بحيث ربما الشخص إذا تقدم به السن قد يتثاقل على الوفاء بالنذر. إنسان مثلا ينظر في حال صحته وشبابه نعم فيلتزم ما لو تقدم به السن لا يستطيع. مثلا إنسان ينذر أن يصوم صيام داود عليه السلام ويستطيع هذا مثلا ما دام في صحته وشبابه نعم، لكن ممكن إذا كبر في السن فإنه سوف يغلب وسوف يتثاقل من هذا النذر، وطبعا سوف يكون بالنسبة لهذا النذر يعني يؤديه أداء ليس كما كان يؤديه وهو صغير شباب. إذن ففي هذه الحالة ممكن تلحق الكرهة من هذه الناحية. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون. دائما الإنسان إذا أراد أن يلتزم شيئا من العبادات ينبغي له أن ينظر في حال في الشيء الذي يستطيع أن يستمر عليه ويداوم عليه. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. إذا قلت النذر المطلق إذا لحقته كراهة تكون من هذه الجهة. نعم. قال نذر الجاهلية. نعم. هل ما هو هذا مطلق؟ هذا المطلق. نعم قلت الشخص ولكن تحرم، هل يقال في بدايته؟ لا، ولكن الشخص ممكن جدا لقلة فقهه قد يجب على نفسه. نعم. حصل مثل هذا تقريبا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال ليتني قبلت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نذر المعصية، قال لا نذر لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. لا، هذا ليس فيما لا يملك، أن تقول سا إن شفى الله مريضي سوف أحرر عبد فلان، ليس عبدك، عبد فلان هو ليس لك، كيف تحرره هو ليس لك؟ هذه الصورة تقريبا. نعم. قال نذر الجاهلية، نذر الجاهلية. قال ومنه ما حكاه في الصحاح، ومنه ما حكاه في الصحاح. نقول الصحاح الصحاح الصحاح. نعم. والصحاح كتاب كذلك من المعاجم المعروفة والدواوين التي حوت كثيرا من معاني الألفاظ في العربية، مؤلفه الجوهري رحمه الله. قال ومنه ما حكاه في الصحاح عن الجاهلية فقال وربما كان الرجل ينذر نذرا إن رأى ما يحب يذبح كذا وكذا من غنمه، فإذا وجب ضاقت نفسه من ذلك فيعتر بدل الغنم الظباء. وتقدم بيان العتر في الفصل التاسع. نعم. إذن هذا كذلك كان الجاهلي، هذه صفة النذر عندهم، كان الواحد منهم ممكن ينذر مثلا، يقول مثلا في نفسه ينذر ممكن لطواغيتهم إذا رأى مثلا ما يحب أنه يعني يذبح كذا وكذا من غنم، ممكن في ملأ من الناس ونحو ذلك، فإذا وجب أي حصل له ما نذر لأجله ضاقت نفسه، يعني كأنه بخل بماله عن أن يذبح لأجل هذا الذي حصله، فماذا يفعل؟ يعتر، يعني يذبح عتيرا بدل بدل الغنم ضباء، إذن فكأنه ينزل الغنم ربما عزيزة عليه يذبح الضباء فقط في مكانها ويبقى غنمه سالمة. نعم، هكذا كان نذر الجاهلية أو صفة من صفات نذره. قال: النذر للمشاهد. النذر للمشاهد، والمشاهد كذلك جمع مشهد، تستعمل هذه اللفظة كثيرا عند الروافض الشيعة. المشاهد معناها الأماكن التي تحضرها الجموع من الناس في مناسبة من المناسب، مناسبة البدعية. وفي فتح المجيد، فتح المجيد طبعا لعبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ، فإذن هو من مراجع الشيخ، إلا أنه قلما كنا نراه ينقل منه، وهذا صرح به في الأصل أن الكتاب ربما حصل له حتى بعدما فرغ من تأليف الكتاب، ولكنه الظاهر أنه كذلك استفاد منه أيضا. قال: وفي فتح المجيد قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبري أو مقامي من نسبت إليه من الأنبياء أو الأولياء، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب في العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. معلش أعيد الكلام لأجل ما فيه من الدقة والقيود التي هي مهمة في الحكم. قال: وأما النذر للمشاهد التي على قبر أو مقام من نسبت إليه، أحيانا المشاهد يكون مجرد نصب تذكار، قال هذا مقام عبد القادر الجيلاني، يزعمون أنه ممكن بات هنا أو مر هنا أو حتى بركة ناقته أو بغلته في هذا المكان، فينسبون إليه ويسأل هذا المكان مقدس. نعم، قال: التي على قبر أو مقام من نسبت إليه من الأنبياء أو الأولياء، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب في العامة، الغالب في العامة، إذا قصد تعظيم البقعة تعظيمها والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. مثلا ترى بعض الناس يأتي إلى زاوية ويقول: أنا أتكفل لها بالماء، دائما أنا الذي أزوجها بالماء، ما دام هذه الزاوية عندما يوم ما قصدتها أن يعني أن يولد لي، وكان الأولاد الذين يأتون كلهم يموتون، فولد لي طفل، وقال هذه الزاوية بإذن الله ما نعاودش إن شاء الله بأمننا لما نتكفل به، أنا نتكفل بإطعامي كل من يأتيها من الضيوف، يقول مثلا: أنا أتكفل لها بفراشها، أتكفل مثلا بتزويق بفاتورة الكهرباء مثلا أو نحو ذلك، يلتزم ذلك التزاما كما يلتزم النذر، وهو إنما يريد ذلك تعظيما لهذه الزاوية مثلا أو لهذا البقعة أو لهذا المشهد. قال: بل نذر، إذن هذا النذر قال هو غير منعقد. ما معنى غير منعقد؟ بمعنى كأنه أصلا أساسا لم يقع على وجه النذر، لأن النذر بحق حقيقته أنما يكون التزام مع الله عز وجل، وأما الذي لا يستطيع أن يفي لك بما فعلت، فإذن هذا النذر أصلا غير منعقد. عندما نقول أن العقل معنى ليس فيه كفارة وليس فيه الأخذ، وإنما صاحبه يعني فعل فعلا قد يكون خرج به من الشريعة. قال: بل نذر الزيت، نذر الزيت المقصود بالزيوت هنا الزيوت التي ربما توقد بها يعني المصابيح القديمة، يوقدون بشيء من نوع من الزيوت، ليس الزيت الذي هو صنغ كله الناس يشربون به، ليس يقصد هذا، وإنما يقصد الزيوت التي ربما توقد بها المصابيح القديمة. نعم، كانت توقد بالزيوت، وكذلك المقصود بالزيوت نوع من البنزين. نعم، قالوا: والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع وغيرها للقبر المنسوب إلى الخليل عليه السلام أو غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. إذن يفعلونه كأنهم يتقربون، نعم يتقربون إلى صاحب القبر بما يفعلونه، يظنون بأن هذا عمل مرضي وأنه صالح ويتنافسون فيه، يتنافسون تنافسا. وهكذا لكل حال، ربما إذا بحثت تجد أن هذا المال قد يكون مالا حراما فيذهب كذلك في حرام. نعم. قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درار البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام. إذن كأنه هنا كلمة العوام اتسع نطاقها وصار يعني الشرك في هذه المسألة ليس أمر متعلق بالجزائر فقط التي المؤلف رحمه الله كأنما هو أحيانا يخصها في بعض كلامه، فالكلام هنا اتسع وصار يشمل كثير من المسلمين الذين يعيشون نفس أوضاع في أماكن أخرى. نعم. قال: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب، هذه صورته التي ذكرها الحنفي، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء، فيأتي إلى بعض الصلحاء. وجيد هذه العبارة الصلحاء صراحة، من جهة ماذا جيد؟ لأن كلمة الصالحين كلمة قرآنية على كل حال، لفظ مستعمل في محله في القرآن الكريم معناها على من يليق به، ولكن الصلحاء ربما لو تأملتم كأنها تستعمل في من يدعى لهم الصلاح، هذا هو الذي يليق. نعم، يقال فيهم الصلحاء، ولعل هذا هو اللفظ الذي استعيضه عن كلمة الصالحين فيما سيأتي. نعم، الصلحاء. قال: فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان. نعم، قلت الصالحين أولا في القرآن الكريم، الله عز وجل ذكر الأنبياء وجعلني من الصالحين. ها؟ أنا قلت لعله هنا يغمز بها إلى أن الصلحاء أو المدعى صلحه، قلت لعله، وإلا فممكن حتى يعني صالح وصلحاء كفاضل وفضلاء. نعم، ولكن في القرآن الكريم كلمة الصالحين يعني رأيناها تستعمل في الأنبياء وفي المرسلين وفي أهل الصلاح الحقيقي، لكن الصلحاء قلت لعله هنا يريد بها من ادعي لهم الصلاح وقد لا يكون صالحا. فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة، أي هذا الناذر، ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع، فهذا النذر باطل بالإجماع. إذن هذه هي صورة النذر الشركي، هذه صورته وصيغته، أي الصيغة التي يقولها صاحبه. هذا الكلام لو قاله شخص متوجه به لله عز وجل نقلنا له مكروه على قول أو محرم على قول، لكن وهو يتوجه به إلى غير الله عز وجل فهي عبادة من العبادات، نعم، لكنها في غير محلها، عبد بها غير الله تبارك وتعالى. قال: فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أنه نذر لمخلوق، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت، ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف، معنى هذا الشخص الذي نذر الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال، أي قاسم الحنفي قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرب إليهم حرام بإجماع المسلمين، حرام الفعل. وأما من جاء من المسلمين ووجد هذا المال الذي طرحه المغفلون في هذا المكان وأراد أن ينتفع به فلينتفع به ويأخذه، نعم، فهو كما بعض فتاوى الحنابلة مال تخلى عنه صاحبه، كما لو مررت مثلا بقمامة بيت وجدت فيه بعض الأشياء النافعة هم صريح ورموها في القمامة لما نتخلصوا منها، نعم، لكنك أنت وجدت فيها أشياء ربما تصلح، ما زالت يعني في صورة صالحة، ممكن قارورة ماء نشرب منها بعضها فقط، أو ممكن بعض الألبسة ما زالت يمكن تستعمل، بعض العائلات المطرفة هكذا، فأنت طبعا في أمس الحاجة إليها فتأخذها من غير استئذان منهم لأنك وجدتها في القمامة. فهؤلاء كأنما رموا مالهم الصالح للاستعمال في موضع من المواضع، ما لم يكن طبعا يعني مذبوح أهل به لغير الله فلا يجوز، يعني لو تصورنا مثلا أنهم أهلوا به لغير الله والشخص تركه، لأن يعني موجود على كل حال بعض الناس من إخلاصه للولي أنه يذبح ولا ينتفع بتلك الذبيحة، يعني كأنه يتركها هكذا لما أراد أن يأكل، وما ما عدا ذلك مما لم تعمل فيه أيديهم عملها فيمكن الانتفاع به. فهم قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن نسأل الله عز وجل، نعم، طبعا يعني هذا إنما يريد به المؤلف رحمه الله أن يختم كلامه بأن يعني عباد الله عز وجل الصالحين هم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، لأن هذا في الحق الذي نذر إليه هو طاغوت، سيما إذا رضي بذلك، طاغوت إذا رضي بذلك. وعباد الله الصالحين هم الذين يجتنبون الطواغيت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. فالآية الأولى من الآيتين يمكن أن تكون فيها محل الشاهد، لأن هؤلاء الذين يجتنبون الطواغيت أن يعبدوها، أن يعبدوها بالنذر وغيره من أنواع العبادات. وكذلك الآية الثانية: الذين يستمعون القول صفتهم فيتبعون أحسنه، بمعنى إذا جاءتهم موعظة من ربهم فإنهم ينتهون ويتركون ويلتزمون العمل بما جاء في تلك الموعظة. وإن شاء الله نتوقف هنا، نبقي إلى الحصة القادمة نذر المجازات. نعم، إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا قبل اليوم في فصل من فصول هذا الكتاب الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، الشيخ مبارك الميلي رحمه الله. وقد أكملنا فصل الذبائح والزردات. الذبائح والزردات هذا فصل من فصول هذا الكتاب، والكتاب كما تعلمون عنوانه الأصلي هو رسالة الشرك ومظاهره. هذه الرسالة قلت للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. ومن مظاهر الشرك طبعا الواضحة فيها المظهرية هو ما شاع بين كثير من المسلمين أنهم يذبحون للأولياء والصالحين تقربا إليهم، ويذبحون كذلك للجن، ويفعلون ما يفعلون على ذلك من الأطعمة التي هي لأجل هؤلاء الصالحين. فأراد الشيخ لحم وكأنه يستقصي جميع مظاهر الشرك التي وقعت تحت بصره ونظره في هذا المجتمع، وذكر من بينها هذه. نعم، وهي واضحة كذلك، قلت فيها أنها من أعمال الشرك، إذ الذبح نعم المعروف في شريعتنا إذا كان على وجه التعبد، طبعا التعبد لله عز وجل، فالواجب ألا يتخطى المواضع التي هي معينة في الشرع. ذبح يكون على وجه النسيكة يوم سابع المولود، أو ذبح الهدي في الحج، أو الأضحية التي يتقرب بها العبد يوم عيد الأضحى. نعم، هذه الثلاثة. نعم، وما عدا ذلك حتى وإن ذبح من ذبح مثلا كالذبح للضيفان طيوف، أو الذبح كذلك للوليمة، فالذبح لا يتعين، وإنما المراد منه اللحم فقط. اللحم سواء ذبح شاة أو ذبح ما ذبح من بهيمة الأنعام، لكن أن يذبح من يذبح تقربا لولي من أولياء الله الصالحين، قد يكون وليا مزعوما وقد يكون حقيقيا، وأكثر ما يكون مزعوما، هذا هو المعروف على كلها، أكثر ما يكون مزعوما بمعنى الناس ادعت له الولاية، وربما كذلك هم الذين أفسدوا عليه حاله في حياته، وهو كذلك لم يكن ينكر عليهم، فكان لما مات اتخذوه ولين أولياء الله الصالحين، تطور بهم الأمر حتى صار معبود من دون الله يعبدونه بهذه الذبائح والزردات. نعم، إذن الذبح والزردات قلت هذا هو الباب الذي فرغنا منه في المجلس السابق. نعم، ونستقبل بابا شديدا وهو بمعنى ما سبقه، من جهة أنه أيضا يعتبر مظهرا من مظاهر الشرك في المجتمعات الإسلامية، أو على الأقل في المجتمع الجزائري. نعم، قال رحمه الله: النذر والغفارة. النذر والغفارة. وأما الغفارة فالمؤلف رحمه الله بعد قليل في هذا الكتاب سوف يوضح ما المراد بها، فنبقي الكلام عليها ونؤجله إلى ذلك الموضع. نعم، قال رحمه الله: النذر والغفارة. نعم، والغفارة بضم الغين بضمها. إذن كل حال إذا كانت الغفارة فهي الغفارة نعم، ولكن الذي أنجي ليست مشكولة نعم. ها ماذا عندك؟ هل مشكولة؟ أنك مشكولة بالكسر هي في حق أقرب. عندنا في العربية فعالة للداء، تقول مثلا مشل بطن مشاء، تقول زكام رعاف. عندنا فعالة للخصال، الحماقة والشجاعة والصراحة والنزاهة والفطانة والسماحة ونحو ذلك، والفعالة للحرف. والفعالة للحرف نعم، فعالة كتجارة ونجارة وخياطة وحياكة نعم. والغفارة كما سيأتي في حق نوع من النذور، نوع من النذور نعم يسمى الغفارة نعم. قال رحمه الله: معنى النذر، وهي قلت على طريقته، على طريقته رحمه الله، أنه يذكر أولا المعنى، لأنه إذا لم نتمكن من فهم المعنى كل ما سيبنى على ذلك سوف يكون أيضا فيه خلل، ذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذن لا بد من تصحيح التصور، وهو على عادته قلت يعني تراه يبحث عن المعنى اللغوي أولا للكلمة في المصادر المعتمدة والمعروفة نعم، ثم بعد ذلك يليه بتقسيم أو بحكم ليتبين من خلاله أنه صحيح. هذا الذي ذكره رحمه الله مظهرا من مظاهر الشرك، مظاهر الشرك بمعنى أنه يفيد أن المجتمع الإسلامي فيه شركيات، فيه شركيات منتشرة. قال: إيجاب الشيء على النفس مطلقا، هذا هو تعريف النذر، إيجاب الشيء على النفس مطلقا، وقيل بشرط، إذن إيجابه لكن بشرط، وجرى الراغب على الثاني، يقصد الراغب الأصبهاني على الثاني، أي كونه بشرط، وهذا هو الذي يفيده تعريفه، تعريفه هذا في المعجم الذي هو معجم لا يستغني عنه من يريد أن يتفقه في معاني القرآن الكريم، في ألفاظ القرآن الكريم. قال: فقال أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، إذن زيادة لحدوث أمر هذا هو قوله وقيل بشرط وجرى الراغب الثاني. إذن إيجاب الشيء على النفس بمعنى أن الشخص يوجب على نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشرع، هذا هو الذي يسمى نذر، وربما قد يطلق في بعض الكتب هو الالتزام مطلقا. النذر في الجاهلية كانوا ينذرون، ينذرون من يقول مثلا علي أن أفعل كذا، وربما يصرح قال علي نذر أو نذرت أن أفعل كذا، ونحو ذلك من العبارات والسياق. إذن كون الشخص يلتزم، يلتزم ما لا يلزمه، هذا يسمى نذر، يسمى نذر نعم. ولذلك كتب الفقه تجدهم يقرنون بينه وبين الأيمان، يقولون هكذا النذور والأيمان، والأيمان بفتح الهمزة نعم، ذلك لأن النذر واليمين بينهما تشابه، كذلك بينهما فروق. إذن التشابه الذي بينهما، لو قلت مثلا لله علي نذر أن أفعل كذا، كأنك قلت أحلف بالله أن أفعل كذا، هذا هو الذي، ولذلك فأحكامهما متشابهة، والشخص ينذر ما ينذر، ولكن لا يلزم من نذره أن يذكر معظما، هذا هو مهم من الفروق الذي بينهما. بينما في اليمين هو تأكيد الأمر بذكر معظم، هو تأكيد الأمر بذكر معظم، أنت تقول مثلا لأفعلن كذا، لأفعلن كذا، هذا ليس حلف، ليس قسم، ولكن لو قلت والله لأفعلن كذا تكون قد أقسمت وحلفت وتدخل في باب الأيمان إذا فعلت ما حلفت عليه، نعم بإن كان أمرا مباحا وجائزا فلا بأس، حلفت على شيء وهذا الشيء الذي حلفت عليه فعلته، نعم. وإن لم تفعله وكان مستقبليا طبعا ولم تستثني ولم تكن كاذبا، لأن الشخص ممكن يحلف على شيء وهو كاذب، يقول والله سأسافر غدا مثلا، وهو في الوقت الذي يخبر بهذا الخبر يعلم من نفسه أنه لا يريد سفرا ولا يلوي سفرا ولا يريد سفرا، نعم، ولكن يكذب على شخص معين، فهذه يمين غاموس ليس لها كفارة، نعم. بينما إذا حلف يمينا أنه سيفعل ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، وحتى إذا قالها إذا أراد بها نعم الاستثناء، فما حلف عليه أن يفعله لا بد أن يفعله، أو أن لا يفعله لا يفعله، فإذا فعل خلاف ما حلف عليه يقال عنه أنه حنث، حنث، وإذا حنث فعليه كفارة، إذا عقدتم لمن فكفارة إطعام 10 مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أما ما نذرته فيجب عليك أن تفعله، يجب عليك أن تفعله، إلا أن يكون معصية فلا يجوز، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه أن يعصيه فلا يعصيه، نعم، إلا إذا عجز فإنه كذلك يكفر عن يمينه. هذه بعض فروق بين الأيمان والنذور. قلت أحكام متشابهة، لذلك تجد كتب الفقه يقرنون بينهما الأيمان والنذور، هكذا يقولون، نعم. إذن هذا التعريف الذي المؤلف رحمه الله أخذه من كتاب الراغب معجم مفردات القرآن، تعريف جيد كذلك وجامع، وربما لا تجد بينه وبين غيره من التعريف إلا اختلافا في الصيغة فقط. قال أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، لحدوث أمر، إذن هذه عبارة بشرط التي تقدمت، لحدوث أمر، بمعنى أنه مثلا تقول إذا شفى الله مريضي فسوف مثلا أتصدق بكذا وكذا، سوف أفعل كذا وكذا من أي شيء، من عبادات أو من صدقات أو نحو ذلك، فتكون هناك قد نذرت ويجب عليك ما التزمته إذا شفى الله مريضك. مثل هذا طبعا لا يمكن أن يكون مع مخلوق، لا يجوز الإنسان يقف على ولي ويقول إذا شفيت مريض أو قدم أخي المسافر أو أنجبت زوجتي ابنا أو نجحت في كذا، أن يقول هذا لولي، فإذا قاله مباشرة فهذه عبادة صريحة له، عبادة صريحة له، نعم. ومن ثم كان النذر إنما يكون لله تبارك وتعالى، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي ويجازي عليه، فهو كقوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قرنه بما هو معلوم أنه عبادة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، والله عز وجل كذلك مدح عليه قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن ما دام مدح عليه فهو عبادة، لأن الله عز وجل لا يمدح إلا على ما هو، نعم، متقرب به إليه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قال وأمر، قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن في النذر عبادة، وليوفوا، هذه بسم الله من الأمر.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخنا، لعل الإخوة مش من تابع التليجرام راهم غالقين، الشيخ ما كانش يقدر يتبع التليجرام، الإخوة المشاهدين مشرفين الشيخ.
نعم بارك الله،
جزاك الله خير.
معليش أعيد بعض ما قلته. قلت أن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الذي الفصل 25 من كتابه رسالة الشرك ومظاهره خصه بالكلام على ما يتعلق بالنذر، فبوب رحمه الله فقال النذر والغفارة، النذر والغفارة. وعلى عادته كذلك بدأ ببيان معنى النذر، المعنى أي المقصود بكلمة النذر، ما المراد بها، ما المراد بها أولا في لغة العرب، ما المراد بها في لغة العرب، نعم الذين تكلموا بالعربية واستعملوا هذه اللفظة في كلامهم ماذا يريدون بها، لأن هذا في الحقيقة دائما هكذا يبنى التصور، التصور الصحيح العلمي يبنى بأولا البحث في العربية حسب ما تكلم به متكلمون بها في أي لفظة من اللفظات، ثم بعد ذلك يطرأ طبعا على اللفظ أن تدخله ربما بعض القيود في مجال من المجالات مثلا في الاصطلاح، يدخل عليه ربما بعض التعديلات على اللفظ، لكن أصله يبقى، قد يضيق قد يتسع إلى آخره. هذا هو الذي كذلك يكون أيضا في النذر. فالنذر قال وبدأ بالتعريف الذي اختاره من كتاب الراغب وهو معجم مفردات القرآن، قال أن توجب على نفسك، أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر. إذن والراغب هنا زاد كلمة لحدوث أمر كأنها ضرورية في التعريف، وهذا واضح أنه تعريف اصطلاحي، وجيد كذلك لو يعني كان قد سبقه بتعريف لغوي أن النذر هو نستطيع أن نقول بأنه الالتزام مطلقا، أي التزام يسمى قد نذرت، النذر معناه الالتزام مطلقا. وهذا في الاصطلاح قال أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، ما ليس بواجب أي بأصل الشرع، الشرع له واجبات، الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج الصوم يعني المقصود به رمضان، الصلاة خمس، وكذلك حجة واحدة في العمر واجبة أيضا، وإلى آخر ذلك من الواجبات المعروفة في الشريعة. كونك توجب على نفسك مثلا صيام الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس هذا ليس واجب بأصل الشرع، ولكنك أنت توجب على نفسك، توجب على نفسك لحدوث أمر. ما هو هذا الأمر؟ مثلا قال إذا شفى الله مريض، أو خرج مثلا ابني من السجن، أو سلم في المشكلة الفلانية مثلا، أو نجح ابني مثلا في كذا، تقول أنت أنا يعني لله علي أن أصوم كل اثنين وخميس إذا حصل لي كذا وكذا. إذن هكذا تكون قد نذرت، تكون نذرت، وهو خلاف ما لو ما تستطيعون أن تحلف، إذن تحلف على أمر أنت ستنجزه وتفعله وتلزم به نفسك. ومن ثم قلنا أن النذر، أن النذر فيه شبه بالأيمان، لذلك تجده في كتب الفقه مقرون، مقرون بالأيمان، النذور والأيمان. طبعا وهناك مواضع يفترقان فيها، يفترق النذر مع الحلف، ولكن يتفقان أولا بأن كل منهما عبادة، يختلف يتفقان في أن كل منهما النذر عبادة والأيمان عبادة. فالأيمان نقول الأيمان، نعم، ونقول اليمين، ونقول الحلف، ونقول القسم، ونقول كذلك الآلاء أي الحلف، آلاء فلان مثلا أقسم وحلف، نعم يمينا. والحلف في الشرع كذلك هو تأكيد الأمر بذكر معظم، هذا هو الذي يقال الحلف، تأكيد الأمر لكن بذكر معظم. فإذا ذكرت معظم من غير الله عز وجل فإنك قد أشركت بالله تبارك وتعالى، عظمته حتى حلفت به. من ثم كان الحلف بغير الله كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية من حلف بغير الله فقد كفر، لأنك عظمت هذا المحلوف به كتعظيم المسلمين الموحدين لله تبارك وتعالى إذ يقرنون به تأكيداتهم. أما النذر فليس لابد أن تحلف بالله فيه، ولكن فقد تلتزم نعم مع الله عز وجل، قال الله علي إن مثلا رجعت سالما من هذا السفر، أو إن شفي مريض، أو إن كذا 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 سأفعل كذا. إذن توجب على نفسك ما لا يجب عليك بأصل الشرع، إذا قيدناه كما قيده الراغب لحدوث أمر فلا بد إذن، ربما هذا يكون هو نفسه نذر المجازات أو النذر المعلق. هناك النذر المطلق، هناك من الناس من يبالغ في التعبد لله عز وجل فيوجب على نفسه ما لا يجب بأصل الشرع، يقول أنا خلاص صلاة الضحى صارت يعني من أعمالي التي لا أتركها، لا أتركها لله علي أن لا أدع صلاة الضحى ما حييت. هكذا ممكن الشخص يوجب على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع. وهناك مذهب ذهب إليه الأحناف أن النذر لا يوجب عليك إلا ما هو واجب أو ما جنسه واجب، لا تستطيع أن توجب وهو في الحق مردود عليهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءته وقالت له إني نذرت إن رجعت سالما أن أضرب على رأسك بالدف، قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والضرب بالدف طبعا إنما هو من المباحات، ليس واجبا، ليس جنسه واجب، ليس جنسه واجبا. قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله وليس واجبا دليل ما ذكر ليس واجبا بنذر إن نذر، أظن هكذا البيت مساقة وليس واجبا دليل ما ذكر ليس واجبا بنذر إن نذر، أذكر البيت ممكن ينظر فيه في المرتقى وليس مشروعا دليل ما ذكر ليس واجبا بنذر النذر لعله نعم. إذن هذا هو مذهب الأحناف في النذر، أنه قال لا يوجب عليك النذر إلا ما جنسه واجب، إلا ما جنسه واجب نعم. ولكن المذهب الذي ذهب إليه غيرهم أنه يوجب بالنذر ما ليس بواجب، ما ليس جنسه واجب، قد يكون من المباحات نعم. إذن هذه تقريبا أقول بعض الفروق بين النذر وبين كذلك من الفروق التي بين النذر والحلف أن الحلف ليس أصله مكروه، بينما النذر أصله مكروه على قول، بل أصله محرم على ما ذهب إليه بعض أهل العلم. بعض أهل العلم قال ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النذر عندما سئل عنه قال لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير له النذر، بمعنى لا يقربه لك ولا يعني يأتيك بما لم نعم. وإنما هناك من الناس من لا يخرج منهم المال إلا على هذه الصفة، يقول مثلا إذا شفى الله مريض فسوف أتصدق بكذا وكذا. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الكلام فهو مكروه، مكروه الشروع فيه. طبعا إذا التزمه فواجب عليه الوفاء به. وهناك من قال بأنه محرم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي بخير، بل قالوا هم زادوا على ما ذكرناه سابقا أنه ربما يكون في صورة امتحان لله تبارك، إذا فعلت لي فسوف أفعل. ثم أيضا هو خارج عن سنن العبادة. العبادة يراد بها وجه الله عز وجل ويراد بها الثواب الآجل، بينما هذا يريد ثوابا معجلا ويقل فيه الإخلاص لأن صاحبه يريد شيئا قريبا، فيتعذر أو يندر أن يكون صاحبه مخلصا في عبادته لله تبارك وتعالى. إذن قلت هذه بعض الفروق التي بين النذر وبين اليمين. قال رحمه الله: والمعنى الثاني للنذر يسميه المحدثون نذر المجازات. نذر المجازات، ونذر المجازات كأنه من الجزاء. المجازات وزن مفاعلة من جازاه يجازيه جزاء أو مجازاة، لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة. إذن مجازات كأنه من جازاه، جازاه من الجزاء. ويقول الفقهاء، يسمي الفقهاء النذر المعلق، وواضح كلمة المعلق المراد بها، بمعنى تعلق حصول أمر لك بأن يحصل لك كذا وكذا، معلق. قال هذا المعلق، والمعلق في مقابل المطلق، المعلق في مقابل المطلق، بمعنى أن الشخص قد ينذر نذرا لا يعلقه بشيء، بمعنى يقول لله علي أن مثلا لا أدع صلاة الضحى ما دام أنا حي. إذن هو أوجب على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع، ولكن ليس لحدوث أمر، وليس يعني، وإنما مبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى، فأوجب على نفسه. وفي الحق النذر هذا وإن كان قسما منه، لكن أكثر ما يطلق على النذر على النذر المعلق، أكثر ما يطلق، بحيث ربما إذا أطلقت كلمة النذر يذهب الذهن إلى النذر المعلق. نعم، وإن كان بحيث التقسيم نقول هذا النذر، نذر مطلق، نذر إنسان أوجب على نفسه ما لم يجب عليه بأساسه، فكأنه التزم. نعم، قال: والمعنى الثاني للنذر يسميه المحدثون نذر المجازات، والفقهاء النذر المعلق، أي يسميه الفقهاء النذر المعلق، وتسميه عامتنا الوعدة، وتسميه عامتنا، يشير بكلمة عامتنا أي العوام عندنا في الجزائر. هكذا المؤلف رحمه الله يوضح يعني محل تداول اللفظ، الوعدة هكذا يسمونه. وكذلك حتى كلمة الوعدة ظاهر فيها كأنها مأخوذة من الوعد والالتزام، وفيها ما فيها العام، ولكن نعم هنا ربما لعله يتبين لنا ما معنى أن النذر مظهر من مظاهر الشرك، لأن الوعدة هذه صاحبها الذي يلتزمها مع من يلتزم. قال: وهو مكروه ولكن الوفاء به واجب، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل، أخرجه الشيخان وغيرهما. إذن النذر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. إذا ليس فيه ما يدل على أن النذر مرغب فيه، بل إذا استفاد شخص من هذا الكراهة، الكراهة والمراد بالكراهة كراهة التحريم، نعم، فليس ببعيد عن الصواب. إذن أقل شيء مكروه، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يرغب فيه، وإنما ذكر أن البخلاء سيما عندما ينذرون صدقات ونفقات الذين لا يخرج منهم المال إلا بهذه الصفة، هم الذين تراهم ينذرون. والبخل على كل حال صفة المسلم لا يحب أن يوصف بها ولا أن يكون على صفة من صفات أهلها. نعم، قال: إن النذر لا يقدم شيئا، لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ولا يؤخر، نعم، وإنما يستخرج به من البخيل. أقل ما يفهم من هذا النص نعم أن النذر مكروه، أن النذر مكروه، قلت على أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم، إلى أنه محرم. نعم. قال نذر الجاهلية. إذا المؤلف رحمه الله ذكر النذر حتى إذا كان لله تبارك وتعالى ما حكمه، وذكر معناه وذكر حكمه في الشريعة. النذر المعلق حكمه في الشريعة أنه مكروه إذا كان معلقا، وأما إذا كان مطلقا فالظاهر أنه لا يدخل تحت هذا. قلنا أن المطلق بمعنى الشخص مثلا ينذر أنه سيصوم أيام أو كذا، إلا قد تلحقه الكراهة من جهة أخرى، من جهة أنه متكرر بحيث ربما الشخص إذا تقدم به السن قد يتثاقل على الوفاء بالنذر. إنسان مثلا ينظر في حال صحته وشبابه نعم فيلتزم ما لو تقدم به السن لا يستطيع. مثلا إنسان ينذر أن يصوم صيام داود عليه السلام ويستطيع هذا مثلا ما دام في صحته وشبابه نعم، لكن ممكن إذا كبر في السن فإنه سوف يغلب وسوف يتثاقل من هذا النذر، وطبعا سوف يكون بالنسبة لهذا النذر يعني يؤديه أداء ليس كما كان يؤديه وهو صغير شباب. إذن ففي هذه الحالة ممكن تلحق الكره من هذه الناحية. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون. دائما الإنسان إذا أراد أن يلتزم شيئا من العبادات ينبغي له أن ينظر في حال في الشيء الذي يستطيع أن يستمر عليه ويداوم عليه. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. إذا قلت النذر المطلق إذا لحقته كراهة تكون من هذه الجهة. قال نذر الجاهلية. نعم. هل ما هو هذا مطلق؟ هذا المطلق. نعم قلت الشخص ولكن تحرم، هل يقال في بدايته؟ لا، ولكن الشخص ممكن جدا لقلة فقهه قد يجب على نفسه. نعم حصل مثل هذا تقريبا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال ليتني قبلت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نذر المعصية، قال لا نذر لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. لا هذا ليس فيما لا يملك، أن تقول سا إن شفى الله مريضي سوف أحرر عبد فلان، ليس عبدك، عبد فلان هو ليس لك، كيف تحرره هو ليس لك؟ هذه الصورة تقريبا. نعم. قال نذر الجاهلية، نذر الجاهلية. قال ومنه ما حكاه في الصحاح، ومنه ما حكاه في الصحاح. نقول الصحاح الصحاح الصحاح. نعم. والصحاح كتاب كذلك من المعاجم المعروفة والدواوين التي حوت كثيرا من معاني الألفاظ في العربية، مؤلفه الجوهري رحمه الله. قال ومنه ما حكاه في الصحاح عن الجاهلية فقال وربما كان الرجل ينذر نذرا إن رأى ما يحب يذبح كذا وكذا من غنمه، فإذا وجب ضاقت نفسه من ذلك فيعتر بدل الغنم الظباء. وتقدم بيان العتر في الفصل التاسع. نعم. إذن هذا كذلك كان الجاهلي، هذه صفة النذر عندهم، كان الواحد منهم ممكن ينذر مثلا، يقول مثلا في نفسه ينذر ممكن لطواغيتهم إذا رأى مثلا ما يحب أنه يعني يذبح كذا وكذا من غنم، ممكن في ملأ من الناس ونحو ذلك، فإذا وجب أي حصل له ما نذر لأجله ضاقت نفسه، يعني كأنه بخل بماله عن أن يذبحه لأجل هذا الذي حصله، فماذا يفعل؟ يعتر، يعني يذبح عتيرا بدل بدل الغنم ضباء، إذن فكأنه ينزل الغنم ربما عزيزة عليه يذبح الضباء فقط في مكانها ويبقى غنمه سالمة. نعم، هكذا كان نذر الجاهلية أو صفة من صفات نذره. قال: النذر للمشاهد. النذر للمشاهد، والمشاهد كذلك جمع مشهد، تستعمل هذه اللفظة كثيرا عند الروافض الشيعة. المشاهد معناها الأماكن التي تحضرها الجموع من الناس في مناسبة من المناسب، مناسبة البدعية. وفي فتح المجيد، فتح المجيد طبعا لعبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ، فإذن هو من مراجع الشيخ، إلا أنه قلما كنا نراه ينقل منه، وهذا صرح به في الأصل أن الكتاب ربما حصل له حتى بعدما فرغ من تأليف الكتاب، ولكنه الظاهر أنه كذلك استفاد منه أيضا. قال: وفي فتح المجيد قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبري أو مقامي من نسبت إليه من الأنبياء أو الأولياء، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب في العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. معلش أعيد الكلام لأجل ما فيه من الدقة والقيود التي هي مهمة في الحكم. قال: وأما النذر للمشاهد التي على قبر أو مقام من نسبت إليه، أحيانا المشاهد يكون مجرد نصب تذكاري، قال هذا مقام عبد القادر الجيلاني، يزعمون أنه ممكن بات هنا أو مر هنا أو حتى بركة ناقته أو بغلته في هذا المكان، فينسبون إليه ويسأل هذا المكان مقدس. نعم، قال: التي على قبر أو مقام من نسبت إليه من الأنبياء أو الأولياء، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب في العامة، الغالب في العامة، إذا قصد تعظيم البقعة تعظيمها والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. مثلا ترى بعض الناس يأتي إلى زاوية ويقول: أنا أتكفل لها بالماء، دائما أنا الذي أزوجها بالماء، ما دام هذه الزاوية عندما يوم ما قصدتها أن يعني أن يولد لي، وكان الأولاد الذين يأتون كلهم يموتون فولد لي طفل، وقال هذه الزاوية بإذن الله ما نعود إن شاء الله بأمننا لما نتكفل به، أنا نتكفل بإطعامي كل من يأتيها من الضيوف، قل مثلا أنا أتكفل لها بفراشها، أتكفل مثلا بتزوي بفاتورة الكهرباء مثلا أو نحو ذلك، يلتزم ذلك التزاما كما يلتزم النذر، وهو إنما يريد ذلك تعظيما لهذه الزاوية مثلا أو لهذا البقعة أو لهذا المشهد. قال: بل نذر، إذن هذا النذر قال هو غير منعقد. ما معنى غير منعقد؟ بمعنى كأنه أصلا أساسا لم يقع على وجه النذر، لأن النذر بحق حقيقته أنما يكون التزام مع الله عز وجل، وأما الذي لا يستطيع أن يفي لك بما فعلت، فإذن هذا النذر أصلا غير منعقد. عندما نقول أن العقل معنى ليس فيه كفارة وليس فيه الأخذ، وإنما صاحبه يعني فعل فعلا قد يكون خرج به من الشريعة. قال: بل نذر الزيت، نذر الزيت المقصود بالزيوت هنا الزيوت التي ربما توقد بها يعني المصابيح القديمة، يوقدون بشيء من نوع من الزيوت، ليس الزيت الذي هو صنغ يأكله الناس يشربون به، ليس يقصد هذا، وإنما يقصد الزيوت التي ربما توقد بها المصابيح القديمة. نعم، كانت توقد بالزيوت، وكذلك المقصود بالزيوت نوع من البنزين. نعم، قالوا: الشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع وغيرها للقبر المنسوب إلى الخليل عليه السلام أو غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. إذن يفعلونه كأنهم يتقربون، نعم يتقربون إلى صاحب القبر بما يفعلونه، يظنون بأن هذا عمل مرضي وأنه صالح ويتنافسون فيه، يتنافسون تنافسا. وهكذا لكل حال، ربما إذا بحثت تجد أن هذا المال قد يكون مالا حراما فيذهب كذلك في حرام. نعم. قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درار البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام. إذن كأنه هنا كلمة العوام اتسع نطاقها وصار يعني الشرك في هذه المسألة ليس أمر متعلق بالجزائر فقط التي المؤلف رحمه الله كأنما هو أحيانا يخصها في بعض كلامه، فالكلام هنا اتسع وصار يشمل كثير من المسلمين الذين يعيشون نفس أوضاع في أماكن أخرى. نعم. قال: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب، هذه صورته التي ذكرها الحنفي، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء، فيأتي إلى بعض الصلحاء. وجيد هذه العبارة الصلحاء صراحة، من جهة ماذا جيد؟ لأن كلمة الصالحين كلمة قرآنية على كل حال، لفظ مستعمل في محله في القرآن الكريم معناها على من يليق به، ولكن الصلحاء ربما لو تأملتم كأنها تستعمل في من يدعى لهم الصلاح، هذا هو الذي يليق، نعم، يقال فيهم الصلحاء. ولعل هذا هو اللفظ الذي استعيضه عن كلمة الصالحين فيما سيأتي. نعم. الصلحاء، قال: فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان. نعم. قلت الصالحين أولا في القرآن الكريم، الله عز وجل ذكر الأنبياء وجعلني من الصالحين. ها؟ أنا قلت لعله هنا يغمز بها إلى أن الصلحاء والمدعى صلحاء، قلت لعله، وإلا فممكن حتى يعني صالح وصلحاء كفاضل وفضلاء. نعم. ولكن في القرآن الكريم كلمة الصالحين يعني رأيناها تستعمل في الأنبياء وفي المرسلين وفي أهل الصلاح الحقيقي، لكن الصلحاء قلت لعله هنا يريد بها من ادعي لهم الصلاح وقد لا يكون صالحا. فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة، أي هذا الناذر، ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع، فهذا النذر باطل بالإجماع. إذن هذه هي صورة النذر الشركي، هذه صورته وصيغته، أي الصيغة التي يقولها صاحبه. هذا الكلام لو قاله شخص متوجه به لله عز وجل نقلنا له مكروه على قول أو محرم على قول، لكن وهو يتوجه به إلى غير الله عز وجل فهي عبادة من العبادات، نعم، لكنها في غير محلها، عبد بها غير الله تبارك وتعالى. قال: فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أنه نذر لمخلوق، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت، ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف، معنى هذا الشخص الذي نذر الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال، أي قاسم الحنفي قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرب إليهم حرام بإجماع المسلمين، حرام الفعل. وأما من جاء من المسلمين ووجد هذا المال الذي طرحه المغفلون في هذا المكان وأراد أن ينتفع به فلينتفع به ويأخذه، نعم، فهو كما بعض فتاوى الحنابلة مال تخلى عنه صاحبه، كما لو مررت مثلا بقمامة بيت وجدت فيه بعض الأشياء النافعة، هم صريح ورموها في القمامة لما نتخلصوا منها، نعم، لكنك أنت وجدت في أشياء ربما تصلح، ما زالت يعني في صورة صالحة، ممكن قارورة ماء يشرب منها بعضها فقط، أو ممكن بعض الألبسة ما زالت يمكن تستعمل، بعض العائلات المطرفة هكذا، فأنت طبعا في أمس الحاجة إليها فتأخذها من غير استئذان منهم لأنك وجدتها في القمامة. فهؤلاء كأنما رموا مالهم الصالح للاستعمال في موضع من المواضع، ما لم يكن طبعا يعني مذبوح أهل به لغير الله فلا يجوز، يعني لو تصورنا مثلا أنهم أهلوا به لغير الله والشخص تركه، يعني موجود على كل حال بعض الناس من إخلاصه للولي أنه يذبح ولا ينتفع بتلك الذبيحة، يعني كأنه يتركها هكذا لما أراد أن يأكل، وما عدا ذلك مما لم تعمل فيه أيديهم عملها فيمكن الانتفاع به. أم قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن نسأل الله عز وجل، نعم، طبعا يعني هذا إنما يريد به المؤلف رحمه الله أن يختم كلامه بأن يعني عباد الله عز وجل الصالحين هم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، لأن هذا في الحق الذي نذر إليه هو طاغوت، سيما إذا رضي بذلك، طاغوت إذا رضي بذلك. وعباد الله الصالحين هم الذين يجتنبون الطواغيت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. فالآية الأولى من الآيتين يمكن أن تكون فيها محل الشاهد، لأن هؤلاء الذين يجتنبون الطواغيت أن يعبدوها، أن يعبدوها بالنذر وغيره من أنواع العبادات. وكذلك الآية الثانية: الذين يستمعون القول صفتهم فيتبعون أحسنها، بمعنى إذا جاءتهم موعظة من ربهم فإنهم ينتهون ويتركون ويلتزمون العمل بما جاء في تلك الموعظة. وإن شاء الله نتوقف هنا، نبقي إلى الحصة القادمة نذر المجازات. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.